بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الأبواب المتعلقة بأحكام المساجد من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان آخر باب كنا توقفنا عنده من هذه الأبواب هو باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهذا الباب أو هذه الترجمة كعادة الإمام البخاري عليه رحمة الله، إذا أورد مثل هذه التراجم المتعلقة ببعض الأحكام ليبين قوله أو مذهبه أو ترجيحه في تلك المسألة من جهة، ومن جهة إشارة إلى أن هذه المسألة وجد من أهل العلم من قال بخلافها، من قال بخلافها. والاستلقاء في المسجد ومد الرجل هي جلسة من الجلسات التي يمدد فيها المرء نفسه كأنه مضطجعا مادا رجله، بخلاف الجلسات التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجالسه، كالتربع في مجلسه، أو كجلسة التورك التي نجلسها في صلاتنا. هذه ليس فيها مد للرجل. كره بعض أهل العلم مثل هذه الجلسة، وهذا أخذا بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يضع أحدنا رجله على الأخرى، أن يمد رجله وأن يضعها على الأخرى. لأجل هذا الحديث قال بعض أهل العلم، منهم من الصحابة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن التابعين سعيد بن جبير وغيرهم، عملا بهذا أو أخذا بهذا الحديث. وصنيع الإمام البخاري دليل على قوله بجواز ذلك، يعني هذه الجلسة جائزة ولا تعارض بينها وبين ما ورد في حديث مسلم الذي قال بعضهم كالخطابي وابن بطال أنه منسوخ، يعني حديث مسلم منسوخ بحديث الباب الذي فيه جواز ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل كبار أصحابه. ورد بعض أهل العلم هذا القول يعني بالنسخ بعدم وجود دليل على ذلك، ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا إذا ثبت التاريخ، لا يثبت إلا إذا ثبت التاريخ، يعني يثبت أن هذا الحديث كان وقت كذا، والحديث الثاني الناسخ كان بعده في الوقت، فيكون هذا إذا كان الحديث الثاني ظاهره يعارض الحديث الأول يكون هذا من باب النسخ. والقاعدة في هذا الباب أن الجمع أولى من الترجيح، أولى من الطرح، إذا استطعنا أن نجمع بين النصين هذا هو الأولى من غير التكلف في رد نص من النصوص بمثل هذه الأمور كادعاء النسخ. والجمع ممكن لأن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلك الجلسة التي فيها الاستلقاء ومد الرجل ووضع الرجل على الأخرى، هذا حكمه معلل، النهي هنا معلل، العلة فيه هي مخافة التكشف، مخافة التكشف، لأن والغالب كانوا إذا لبسوا يلبسون القميص من غير السروال، أو إذا اتزروا يلبسون الإزار من غير سروال تحته كذلك. أما إذا كان الإنسان متسرولا وعلة التكشف منتفية، يعني ما لن يكون هناك تكشف، قالوا لا حرج في ذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم والحكم هنا هو النهي الذي قال أهل العلم فيه بالكراهة، ومنهم من حمله على الكراهة التحريمية، ومنهم من حمله على الكراهة التنزيهية، لا ندخل في هذا، المهم أن الكراهة لأجل هذه العلة، يعني حكم الكراهة لأجل علة التكشف، فإذا زالت هذه العلة وانتفت لا يكون هناك تكشف، إذا كان الإنسان لابس لسروال لا يكون هناك تكشف يقينا، فيقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا انعدمت العلة وجود العلة انعدم وجود الحكم، فكان القول بالجواز. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو اختيار الإمام البخاري ومذهب الإمام الزهري، وكان ذلك من فعل الخلفاء الراشدون، منهم من جاء ذكرهم. قال البخاري حديث الباب، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس الإمام، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن عباد بن تميم عمه عبد الله بن زيد المازني صحابي رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا في المسجد، مستلقيا في المسجد أي مضطجعا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال وعن أي البخاري وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، يعني كان يجلسان هذه الجلسة. وزاد الحميدي معهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني في رواية الحميدي وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك أي يجلسون هذه الجلسة. والتخصيص في المسجد ومحل الشاهد من هذا الحديث في قوله مستلقيا في المسجد، التخصيص في المسجد لأن المسجد الأصل أنه يكثر فيه الناس، يعني الإنسان إذا تكشف ظهرت عورته للناس، بخلاف لو كان جالسا أو مستلقيا على هذه الصفة في بيته، إذا خاصة إذا لم يكن في بيته إلا زوجته مثلا أو كان وحيد منفردا في بيته، يعني حتى وإن وقع التكشف فإنه ليس علة، لأن التكشف حتى لا ينظر إليه الناس، حتى لا تبرز عورته للناس، هذه العلة، حتى لا تبرز عورته للناس. كما يقال في علة لاختلاط المكان الذي يكون فيه الرجال والنساء يمكن لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر، يكون في مكان مع بعضهم جميعا الرجال ينظرون إلى النساء والنساء ينظرن إلى الرجال، وفي هذا مفسدة عظيمة وسبب من أسباب الفساد والمنكر. والله جل وعلا إذا حرم شيء حرم كل سبب يؤدي إليه. وأنتم تعلمون أن الحرام يقسمه علماء الأصول إلى الحرام لذاته والحرام لغيره. الحرام لغيره بمعنى أنه الإنسان إذا وقع فيه يؤدي هذا إلى الوقوع فيما هو أعظم وأشد، وما هو أعظم وأشد في هذا الباب؟ ما كان محرما لذاته. الله جل وعلا حرم الزنا وهذا محرم لذاته، حرم لأجل ذلك الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة هذا محرم لغيره، حرم النظر، نظر الرجل للمرأة، نظر الشهوة، وهذا محرم لغيره، حرم كذلك ملامسة الرجل للمرأة بالمصافحة أو التقبيل أو ما إلى ذلك من عادات الناس السيئة اليوم التي فيها هذه المعاصي، صلى الله عز وجل عفو العافية، هذه كلها محرمة لغيرها لأنها تؤدي إلى هذه المفسدة. فالقضية إذن في التكشف وأن ينظر الناس إليه، وينظر الناس إلى، يعني ترى عورته من قبل غيره. قال رضي الله تعالى عنه أي عبد الله بن زيد قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، جاء هذا التخصيص أنه في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكذلك فعل كبار الصحابة من بعده عمر وعثمان. هذا الحديث إذن من فوائده جواز الاستلقاء ومد الرجل في المسجد، فيه كذلك أن النهي الوارد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا وجه إلى أنه لعلة التكشف، ولهذا يقال جواز الاستلقاء ومد الرجل في المسجد إذا أمن التكشف، أي إذا أمن من أن تكشف عورته. قال الحسن البصري عليه رحمة الله، وهو ممن قال بالكراهة، قال أن هذا مأخوذ عن اليهود، أو ممن قال بالجواز مأخوذ عن اليهود، يعني هذه قالوا أن هذه جلسة اليهود وأمرنا أن نخالفهم فيها. من الفوائد كذلك أن القول بالنسخ يفتقر للدليل، فصار التوجيه أنه الجمع أولى من الطرح أو الترجيح. ثم بعد هذا الباب قال البخاري عليه رحمة الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني هذا باب في بيان حكم بناء المسجد في طريق الناس، ما حكمه؟ هل هو جائز أم هو محرم؟ ويقال في هذا، يعني في هذه الترجمة للإمام البخاري، ما قيل في الأبواب السابقة، يعني مراد البخاري عليه رحمة الله من هذا بيان جواز ذلك، لأن بناء المساجد من هذا الباب أو من هذه الحيثية، بالنظر إلى المكان الذي يبنى فيه المسجد، على ثلاثة مذاهب: القول بجوازه إجماعا الأول، والثاني القول بتحريمه إجماعا، والثالث هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالجواز، وجماهيرهم قالوا بجوازه مع عدم الضرر، وخالف في هذا، بل شذ في هذا ربيعة أحد الأئمة السبع من أئمة المدينة بمنعه حتى مع عدم الضرر. ولهذا كأن ترجمة البخاري رد على ربيع عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. يعني إذا عدم الضرر جاز ذلك كما سيبينه من خلال حديث الباب، حديث الباب الذي يدل على جواز هذا الأمر. قال: وبه قال الحسن وأيوب ومالك، هؤلاء الأئمة يعني قالوا، وغيرهم كثير قالوا بجوازه إذا كان من غير ضرر. حديث الباب قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، حدثنا الليث بن سعد، وكلاهما مصري، يعني يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير بن المخزومي المصري، والليث بن سعد الإمام، تلميذ الإمام مالك عليه رحمة الله، الليث بن سعد المصري كذلك. قال عن عقيل بن خالد الأيلي، عليكم السلام، عن ابن شهاب أي محمد بن مسلم. هذه الأحاديث التي مرت معنا تقريب جلها من رواية الإمام الزهري عليه رحمة الله. قال: أخبرني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عروة عائشة تكون له ماذا؟ خالته، لأنه ابن أسماء رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم أعقل أبواها من؟ عائشة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورمان أمها رضي الله تعالى عنها، إلا وهما يدينان الدين، يعني إلا وهما مسلمين، لأن أقدم الصحابة إسلاما أبو بكر، هذا من جهة، يعني من فضائله أقدمهم إسلاما، بل هو أولهم إسلاما من الرجال، وهو صاحب رسول الله وأكثر من لازمه وخليفته من بعده، وفضائله كثيرة لا تحصى ولا تعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك من فضائله أنه أقدم من أسلم هو وأهله، زوجته وأبويه أسلما مع أول من أسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: إلا وهما يدينان الدين، يعني دين الإسلام، ألف لام العهد المقصود بها الدين الإسلام، لأنها لا تعرف سواه، لا تعرف غيره. ومن جهة أخرى دليل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت صغيرة السن، وولدت في الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذه كذلك من فضائله رضي الله تعالى، لا يمر علينا يوم، وهذا دليل على القرب والمحبة. هذا الرجل بهذه المكانة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الآن لو أسأل: هل فيكم واحد لا يمر عليه يوم إلا ويزور فيه أخا من إخوانه؟ أكاد أجزم أنه ولا واحد يجيب. لا يمر يوم، نتزاوروا معليش مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة في الأربعة أشهر، ولكن يوميا ليس هذا فحسب. طرفي النهار بكرة وعشية، طرفي النهار بكرة يزوره في الصباح وعشيا يزوره بالمساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن صاحبه صديق هذه الأمة. ثم بدا لأبي بكر، ثم بدا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، بدا له يعني ظهر له، رأى أنه يبني مسجدا بفناء داره، وفناء الدار يعني يطلع عليه الجيران، يراه جيرانه ويطلعون عليه. وليس المقصود من بناء هذا المسجد أن يترك الجماعة ويهجر جماعة المسجد الذي تقام فيه أفضل وأعظم جماعة على وجه الأرض إلى قيام الساعة، الجماعة التي يأمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي خلفه فيها أفضل هذه الأمة بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، فيه جماعة على وجه الأرض أفضل من هذه الجماعة أبدا. فليس لأبي بكر أن يزهد بمثل هذه الجماعة، هذه الجماعة التي قال عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان لا يتأخر عنها أو يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، كان لا يتخلف عن جماعة المسجد الجماعة التي يأمها رسول الله إلا منافق معلوم النفاق، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إذن ابتنى مسجدا ليصلي فيه نوافل الصلاة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ومر معنا أنه من السنة جعل المسجد في البيت، يعني المكان إنسان يخصص مكان في بيته يصلي فيه، يخصص مكان في بيته يصلي فيه، النساء يصلين في البيت، يجوز لهن الصلاة في المسجد، ولكن صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المسجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسجده وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا، المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف أو بخمسمائة صلاة خلاف بين أهل العلم، فكيف بغيره من المساجد؟ فهذا المسجد لأجل هذه الصلاة، لأجل صلاة النساء، لأجل صلاة الصبيان، يتعلموا الصلاة في مساجد البيوت، ما يجيوش يشوشوا على المصلين في مساجدهم في مساجد المسلمين، وخاصة ممن لم يبلغ سن أن يؤمر بالصلاة. الآن راهم ناس يعني يجيبوا كما يقولوا جماعة الغرب البزوزة الصغار، هذا سنتين ثلاث سنين ما زال يتبول، يجيبوا للمسجد ويتبول في المسجد عادي جدا، ولو تكلموا يقول لك ملائكة، وين ملائكة؟ والله ما هو ملائكة، ملائكة هذو. فهذا ليس من آداب المساجد أبدا، يعني لو كنا على السنة في مثل هذه الأمور وكان عندنا هذا الاهتمام والعناية بصلاتنا نحن في بيوتنا، وهذا من السنة، وبتعليم أهلنا الصلاة، وهذا من الواجب، وبإقامتها في مثل هذه الأماكن المخصصة للصلاة، وهذه من السنن المهجورة في بيوت المسلمين اليوم، من السنن المهجورة في بيوت المسلمين اليوم. لا تربى الناس على تعظيم قدر الصلاة وتعظيم أمر المساجد وتقديسها وحسن تنظيفها وإزالة كل أذى منها، كما مر معنا أبواب متقدمة في هذا الباب. الشاهد أن أبا بكر بنى مسجدا في أو بفناء داره، قالت رضي الله تعالى عنها: فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناءهم يعجبون أو يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. أفزعهم لأن هذه الصلاة ستكون، علموا أنها سيكون لها أثر كبير على من؟ على أولئك الجيران من النساء والأطفال الذين ينظرون لهذا الرجل وهو واقف بين يدي ربه يصلي وخاشع في صلاته، يبكي في قراءته، يتأثرون لأجل ذلك. ووقع هذا، وتأثر الكثير منهم، وكان سببا في إسلامهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث وإن كان محل الشاهد منه قولها رضي الله تعالى عنها: فابتنى مسجدا بفناء داره. فناء داره كأنه من الطريق، كأنه من الطريق، ولكن ليس فيه ضرر على الناس إذا بناه، بمعنى أنه لا يسد طريق الناس، لا يسد طريقهم، والضرر المقصود به هذه الأمور، يسد طريقهم أو يضيق عليهم طريقهم أو ما شابه ذلك، أو ما شابه ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أن من الأحكام المتعلقة ببناء المساجد بعد أن يكون المسجد هذا مبني على أرض مملوكة لأصحابها، وهؤلاء أوقفوها لبناء المساجد للمسجد، أو بنوا فيها مسجدا، هذا اللي قلنا الإجماع على جوازه، الإجماع على جوازه، بخلاف الأرض التي تكون مغصوبة، أو بخلاف الأرض التي تبنى على أرض مملوكة من غير استئذان لأصحابها. وهذا وقع، يقع للكثير من الناس، يقع. كان مدة تصلب يجماع، ما أدري من قرية من قرى مصطيف ولا ما أدري، في هذا الموضوع بناوا مسجد على أرض ملك لأصحابها من غير استئذان، من غير استئذان، فأصحاب الأرض أبوا عليهم بعد ذلك. لما ما تأدبوا معهم قالوا: ما لا نعطي الأرض ولا نوقفها لبناء المسجد، وفي نزاع معهم. قلت: الله عز وجل ما أوجب عليهم، ما أوجب عليهم أن يوقفوا هذا؟ هذا من التطوع يفعله الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته قال: دعوها فإنها مأمورة. وحيثما بركت الناقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجده، فلما بركت على أرض مملوكة لأيتام من بني النجار، النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعها منهم، اشتراها تلك الأرض منهم. وكذلك ينبغي أن يكون الناس في هذه أحكام شرعية، أحكام شرعية. فهذا المسجد الذي بناه أبو بكر لم يكن فيه ضرر على الناس، لا سد طريق ولا ضيق عليهم طريقهم ولا شيء من هذا القبيل. فكانت هذه هذا الأثر وهذه الفائدة من بناء هذا المسجد، كيف أنه كان سببا في إفزاع المشركين، في إفزاع المشركين، خافوا من دعوة هذا الرجل، من دعوته في ماذا؟ من دعوته في صلاته وإمامته بالناس. هذا الحديث أولا فيه من الفوائد جواز بناء المسجد، يرحمك الله، جواز بناء المسجد في الطريق إذا كان لا إذا لم يكن فيه ضرر على الناس.
هذا الظهر واحد يزيد واحد ينقص. فيكم شو واحد يرقي الأجهزة؟ كيف اللي يرقي الأجهزة والسيارات؟
من الفوائد كذلك،
خلينا نرد الحاجة.
من الفوائد كذلك فيه بيان فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قدم في إسلام هو وأهله، ومن طول مصاحبة وملازمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صدق خشوعه وكثرة بكائه ورقة قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الحديث وهذه الترجمة، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا: باب الصلاة في مسجد السوق. يعني التقدير في الصلاة في مسجد السوق، ولهذا كانت مكسورة. قال: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. باب الصلاة في مسجد السوق، هذا كما قيل بالنسبة لمساجد الدور أي البيوت، قد يكون في السوق مسجد، قد يكون في السوق مسجد، يعني كمسجد البيت. فهل يكون حكمه كحكم صلاة المسجد الذي هو مسجد الجماعة أم يختلف؟ لأجل هذا أراد البخاري عليه رحمة الله أن يبين هذا الحكم من هذه المسألة، أن يبين أن الصلاة في السوق وإن كانت صلاة جماعة، كذلك الصلاة في البيت وإن كانت صلاة جماعة، فإنها ليست كصلاة المسجد الجامع الذي يؤذن فيه والذي يجتمع فيه أهل القرية أو المدينة أو الحي كما هو حالنا في هذه الأزمنة. حديث الباب، قال حدثنا، قوله وصلى ابن عون، عبد الله بن عون من كبار التابعين، في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. والمقصود من هذا الأثر مع الترجمة من هذا الأثر مع الترجمة يعني حكمه حكم السوق، حكمه حكم السوق، صلى في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال ذكر بعضهم أن ابن المنير عليه رحمة الله قال وصلى ابن عمر، وهذا تصحيح، والصحيح أنه ابن عون رحمة الله جل وعلا عليه. الحديث قال حدثنا، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية، مسدد بن مصرهد، معاوية محمد بن حازم الضرير عليه رحمة الله، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. هذا الحديث لعل محل الشاهد أو محل الشاهد منه في قوله تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، وصلاته في سوقه يعني جمع بين صلاته في بيته وصلاته في سوقه، في بيان المساواة في الحكم بينهما، وأن صلاة الجميع والمقصود بالجميع الجماعة الجمع، لأنها الصلاة التي يجتمع الجميع فيها وعليها، هذه هي أصل الجماعة، هذه تزيد على صلاته في بيته أو صلاته في مسجده، هذا محل الشاهد من هذا الحديث. يعني ما حكم وما حكم هذه الصلاة؟ هل هي تجزئ عن صلاة الجماعة؟ هل هي مساوية لصلاة الجماعة في الفضل والأجر؟ حديث الباب يدل على أنها لا تساويها في الفضل والأجر، وهي كذلك لا تجزئ عن صلاة الجماعة. هذا إن شاء الله نبينه، لأني مضطر أني أمشي الآن، نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.